بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام أبو البركات رحمه الله: ثامنا أبواب صفة الصلاة. الباب الأول: باب افتراض افتتاحها بالتكبير، بمعنى أن افتتاح الصلاة بالتكبير فرض، والفرض هنا بمعنى الركن. قال: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور أو الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. رواه الخمسة إلا النسائي، وقال الترمذي: هذا أصح شيء في هذا الباب وأحسن. إذا قال أهل العلم في حديث: هذا أصح شيء في الباب، فهل معنى هذا أن الحديث صحيح؟ لا يلزم أن يكون صحيحا، فهو يعني أنه أفضل شيء في هذا الباب، وقد يكون ضعيف، لكن هو أحسن، كما يقال أحسن الضعفاء، وقد يكون صحيحا لكن ليس شرطا. المهم هذا الحديث كما ستأتي له الطرق، الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يصححه، وقد جاء عن غير علي رضي الله عنه كما سيأتي. قال: الحديث أخرجه أيضا الشافعي والبزار والحاكم وصححه، وابن السكن من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن الحنفية عن علي، وهذا السند فيه ضعف على الأرجح. بسبب من عبد الله بن محمد بن عقيل، هذا فيه ضعف. قال البزار: لا نعلمه عن علي إلا من هذا الوجه. وقال أبو نعيم: تفرد به ابن عقيل. وقال العقيلي في إسناده لين، وقال: هو أصح من حديث جابر. وقد نبه المحقق رحمه الله تعالى أن عبارة العقيلي ليست هكذا، وإنما قال بإسناد أصلح. وهل قوله بإسناد أصح وبإسناد أصلح بنفس المعنى؟ ليس بنفس المعنى. فإذا قول العقيلي الأحسن أن يبقى على ما هو عليه، وفي إسناده لين، وقال هو أصلح من حديث جابر، فهي أحسن عبارة أصلح، لأنها الموجودة في كتاب العقيلي من حديث جابر الآتي. وعكس ذلك ابن العربي فقال: حديث جابر أصح شيء في هذا الباب، والعقيلي أقعد منه بمعرفة الفن. العقيلي يعني أعرف من ابن العربي في باب التصحيح والتعظيف ومعرفة الطرق. قال ابن حبان: هذا حديث لا يصح، لأن له طريقين، إحداهما عن علي وفيه ابن عقيل وهو ضعيف، والثاني عن أبي نضر عن أبي سعيد تفرد به أبو سفيان عنه. وفي الباب عن جابر عند أحمد والبزار والترمذي والطبراني، وفي إسناده أبو يحيى القتات وهو ضعيف. وأبو يحيى القتات هذا ضعفه شديد وهو ضعيف. وقال ابن عدي: أحسن أحاديثه عندي حسان. وعن أبي سعيد عند الترمذي وابن ماجه، وفي إسناد أبو سفيان طريف بن شهاب، وطريف بن شهاب هذا ضعيف. ورواه الحاكم عن سعيد بن مسروق الثوري عن أبي سعيد وهو معلول، قاله الحافظ. طيب، هذا الحديث الذي طرق عن علي وعن جابر وعن أبي سعيد كلها ضعيفة، إلا أن هذه الأحاديث ضعفها إذا انضم بعضه إلى بعض فإنها تصح. وفي الباب أيضا عن عبد الله بن زيد عند الطبراني، وفيه الواقدي، قال: وفي إسناد الواقدي، والواقدي قد كذاب. وعن ابن عباس عند الطبراني أيضا، وفي إسناده نافع بن هرمز وهو متروك. هذه الطريق لا تصلح، والتي قبلها لا تصلح في الشواهد. وعن أنس عند ابن عدي، وفي إسنادي أيضا نافع بن هرمز، ونافع بن هرمز أيضا ضعيف. قال: وعن عبد الله بن مسعود عند أبي نعيم قال الحافظ: وإسناده صحيح وهو موقوف. إذن هذه الأحاديث حديث عائشة وحديث مسعود الموقوف مع ما تقدم عن علي وجابر وأبي سعيد يدل على أن الحديث صحيح. قال: وعن عائشة عند مسلم وغيره بلفظ: كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين الحديث وآخرة، وكان يختم الصلاة بالتسليم، أي بمعنى أن هذا يشهد لما تقدم من حديث علي، يشهد له من حيث المعنى. قال: وروى الحديث الدارقطني من حديث أبي إسحاق والبيهقي، وقد نبه المحقق أن الدارقطني لم يروي هذا الحديث وإنما رواه الطبراني، فيكون رواه الطبراني والبيهقي من حديث شعبة، وهذه الطرق يقوي بعضها بعضا فيصلح الحديث للاحتجاج به، وكلام الشوكاني صحيح. وهذا يدل على أن الشوكاني مع أنه ينقل عن الحافظ بن حجر ربما بنصه أو بمعناه إلا أنه يعتبر من أهل الحديث فله خبرة بهذا، ولهذا فإن كتابه نيل الأوطار يعده أهل العلم من الكتب التي هي كتب تخريج، تجد أنه ربما يجمع أحاديث أو حديث له طرق فيسرد الطرق كلها، فمثل هذا لو جمعته لا تحتاج أن تضيف إليه إلا قليلا في بعض الأحاديث. فكتاب الشوكاني نيل الأوطار وكتاب ابن كثير التفسير تعتبر من كتب التخريج، وهكذا من كتب الجرح والتعديل، ففيها نقل وفيها بيان. قال: قوله مفتاح بكسر الميم، والمراد أنه أول شيء يفتتح به من أعمال الصلاة لأنه شرط من شروطها، وإذا كان هو من أعمال الصلاة فالأولى أن يسمى ركنا أم شرطا؟ ركن، لا يقال شرط، يقال ركن كما سيأتي في خلاف، لكن ما دام أنه من أعمالها فهو ركن. فإن أهل العلم يفرقون بين الركن والشرط، أن الشرط ما كان قبل العبادة أو المعاملة، والركن ما كان من أركانها وداخلها، كان منها. فالتكبير من الصلاة، فعند أن يكبر المصلي معناه أنه قد دخل في الصلاة. قال: قوله الطهور بضم الميم الطهور، وقد تقدم ضبطه في أول الكتاب. الطهور مفتاح، قال إيش؟ مفتاح الصلاة الطهور، والذي قلنا بأنه شرط المعذرة، والآن يتكلم عن الطهور. نعم، عن الطهور، الطهور شرط ليس بركن، وإنما التكبير، ولكن سبق ذهني إلى هذا. فقوله لأنه شرط من شروطها، نعم الطهور شرط، لكن التكبير سيأتي أنه ركن، والذين قالوا بأنه شرط قولهم مرجوح. والطهور بمعنى الوضوء، وقد يقال الطهور ويقال الطهور، فما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين الطهور والطهور يا أبا همام؟ الطهور بالضم والطهور بالفتح. الطهور بالفتح هو الماء الذي يتطهر به، والطهور هو الفعل التطهر. نعم، كما أن الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به، والوضوء بالضم هو فعل المتوضئ. قال: وقد تقدم ضبطه في أول الكتاب، ولهذا كان مفتاح الصلاة الطهور، بمعنى ما هو؟ بمعنى الماء أو بمعنى التطهر؟ التطهر. ولما قال عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان، هل المراد الطهور بالضم أم المراد به الطهور بالفتح؟ بالفتح، أنت بالفتح، الطهور شطر الإيمان. نعم. قال: وفي رواية: الوضوء مفتاح الصلاة. قوله: وتحريمها التكبير، فيه دليل على أن افتتاح الصلاة لا يكون إلا بالتكبير، ومعنى تحريمها. لماذا سمي تحريم؟ قال لأنه بدخولك في الصلاة، قال بعض أهل العلم لأنك بدخولك في الصلاة بهذا التكبير يحرم عليك الأعمال الأخرى كالحديث والكلام والأكل والشرب ونحو ذلك، فبدخولك في الصلاة بالتكبير يحرم عليك فعل أشياء كثيرة. قال بالتكبير دون غيره من الأذكار، وإليه ذهب الجمهور، ولا تنعقد الصلاة إلا به. والخلاف في هذه المسألة يعتبر خطأ واضحا، بمعنى من اعتقد أنه يجوز أن تدخل الصلاة بأي ذكر، مثلا تقول سبحان الله وتدخل في الصلاة، هذا تفسد به الصلاة على الصحيح عند جماهير أهل العلم. قال وقال أبو حنيفة تنعقد الصلاة بكل لفظ قصد به التعظيم، فتقول مثلا الله أكبر، أو تقول عند أبي حنيفة الله أعظم، أو تقول سبحان الله، هذا يجوز عند أبي حنيفة، وهذا ليس بصحيح. وأيضا قال بهذا القول الحكم. وجاء عند عن ابن حزم رحمه الله تعالى أنه قال يجوز التكبير مضافا إلى أي اسم من أسماء الله تعالى، الذي عليه الجمهور أنه لا بد أن يكون لفظ الجلالة مضاف إلى التكبير وبدون الألف واللام، فلا يصلح أن تقول الله الأكبر كما سيأتي أن بعضهم جوزه. أما ابن حزم فيقول لا يجوز افتتاح الصلاة إلا بالتكبير مضافا إلى أي اسم من أسماء الله، فتقول العزيز أكبر، الحكيم أكبر، وهكذا. وهذا أيضا قول مردود، وإنما تفتتح الصلاة بالتكبير مضافا إلى لفظ الجلالة الذي هو الله. قال والحديث يرد عليه، لأن الإضافة في قوله تحريمها تقتضي الحصر، فكأنه قال جميع تحريمها التكبير، أي انحصرت صحة تحريمها في التكبير لا تحريم لها غيره، كقولهم مال فلان الإبل وعلم فلان النحو، بمعنى إيش؟ لا مال له إلا الإبل ولا علم عنده إلا النحو. فالصحيح أن الصلاة تفتتح بالتكبير بلفظه مع لفظ الجلالة، فلا يغير لا في اللفظ ولا في المعنى. وبعض الشافعية يعني جوزوا أن يقول الله الأكبر بالألف واللام، والصحيح ما جاء في الأحاديث. قال وفي الباب أحاديث كثيرة تدل على تعيين لفظ التكبير من قوله صلى الله عليه وسلم وفعله، وعلى هذا فالحديث يدل على وجوب التكبير وقد اختلف في حكمه. فقال الحافظ إنه ركن عند الجمهور، وهو الصحيح، لأنه داخل العبادة، والركن إذا فسد فسدت العبادة، الركن إذا فسد فسدت العبادة. قال وشرط عند الحنفية، والذي عليه الجماهير أن الشروط تكون قبل العبادة، مثل ستر العورة، مثل الوضوء، مثل استقبال القبلة وغير ذلك، هذه شروط قبل الصلاة. ووجه عند الشافعي، قال وسنة عند الزهري، قال ابن المنذر ولم يقل به أحد غيره. إذن أقوى الأقوال أن التكبير في افتتاح الصلاة ركن من أركانها، والقول الثاني أنه شرط، وهذا قول عند بعض الحنفية وعند الحنفية ووجه عند الشافعية. والقول الثالث وهو أضعفها أنه سنة، وهذا جاء عن الزهري. ومعنى هذا القول لو أن إنسانا بدأ في الصلاة الحمد لله رب العالمين مباشرة، هل صلاته صحيحة؟ على هذا القول صحيحة لأنها سنة، وهذا القول ضعيف. قال وروي عن سعيد بن المسيب والأوزاعي ومالك، ولم يثبت عن أحد منهم تصريحا. سعيد والأوزاعي ومالك جاء عنهم أنهم يقولون بالسنية، ولكن ليس هذا مرادهم، وإنما قالوا ذلك في مسألة معينة ما هي هذه المسألة؟ قالوا في من أدرك الإمام راكعا يجزيه تكبيرة الركوع. قال الحافظ نعم، نقله الكرخي من الحنفية عن ابن علية وأبي بكر الأصم، ومخالفتهما للجمهور كثيرة. ابن علية والأصم يخالفان كثيرا ولا يعبأ بخلافهما. ولا بد أن تعلم أنه إذا ذكر في الفقه خالف الأصم وابن علية أن ابن علية هذا ليس هو الإمام المشهور إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم، ليس هذا المراد، فإن ذلك إمام. فالمراد هنا من هو ابن علية؟ من المراد ابن علية الذي يذم إذا ذكر في الفقه أنه يخالف أهل العلم أو جماهير أهل العلم؟ وهو الذي قال أهل العلم هو من أول من جاء ببدعة تقسيم الأخبار إلى أخبار آحاد ومتواتر، هو وابن علية الأصم وابن علية. فمن هو ابن علية هذا يا أهل المشرق؟ إبراهيم، ما العلاقة بينه وبين إسماعيل تلميذ ابن المبارك؟ أحسنت، إبراهيم ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم الذي يلقب بابن علية. إبراهيم الولد جهمي، عنده مخالفات كثيرة، والأب إمام سني من تلاميذ ابن المبارك، وهو الذي قال فيه ابن المبارك لما تولى القضاء يا جاعل العلم له بازيا تصطاد أموال المساكين. ابن المبارك يقول هذا في من؟ في ابن علية. لماذا قال في هذا البيت تولى القضاء؟ وبعض أهل العلم يقول في ترجمته لم يتولى القضاء، وإنما تولى كأنه تولى جمع الزكاة، تحصيل الزكاة، وهذا من الوالي بأمر من الوالي، فقال له هذه الأبيات الجميلة لأنه طالب علم، ما ينبغي له يترك الحديث ويكون قاضي مع الحاكم أو يذهب لجمع الزكاة، فكيف إذا ترك العلم وذهب يكون عسكري؟ هذه مصيبة أكبر. يا جاعل العلم له بازيا تصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين. أين رواياتك في سردها عن ابن عون وابن سيرين؟ أين رواياتك فيما مضى في ترك أبواب السلاطين؟ إن قلت أكرهت ذا باطل زل حمار العلم في الطين. فلما وصلت هذا القصيدة لابن علي بكى وترك ورجع لطلب العلم والتحديث. هذا من هو؟ هذا الأب الذي هو إسماعيل. وأما ولده إبراهيم فهو مع أنه فقيه إلا أنه معتزلي، عنده شذوذ في الأقوال، وسبحان الله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. أبوه إمام وهذا عنده شذوذ، وإذا ذكر في الفقه يذكر في المخالفات. ابن علية والأصم هذان هما ممن قال بهذا القول أن التكبير سنة فرد عليهما. أما بالنسبة لمالك والأوزاعي وابن المسيب إنما في مسألة جزئية، وهي إذا أدرك المأموم الإمام راكعا فماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ هل يكبر تكبيرة الإحرام ويركع وينوي بها الركوع، أم يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر للركوع؟ الذي جاء عن الشافعي والأوزاعي ومالك أنهم قالوا من جاء والإمام راكعا يجزيه تكبيرة الركوع، يكبر ويركع. وهذه مسألة فقهية قد ذكرها أهل العلم وذكروا الخلاف فيها، وترى ذلك في كتاب آداب المشي إلى الصلاة للإمام محمد بن عبد الوهاب. والصحيح أنه لا بد من تكبيرة الإحرام فيكبر تكبيرة الإحرام، فإذا نوى بالتكبير تكبيرة الإحرام ولم يكبر للركوع فصلاته صحيحة لأنه أتى بالركن وترك الواجب. وإن كبر ونوى بالتكبير تكبيرة الركوع ولم ينوي تكبيرة الإحرام فصلاته باطلة لأنه ترك ركنا من أركانها، فينتبه لهذا. لكن هؤلاء قالوا بالقول الثاني أنه يجزئ تكبيرة الركوع عن تكبيرة الإحرام، لا أن تكبيرة الإحرام ليست ركنا، فهم لم يقولوا بهذا القول. قال وذهب إلى الوجوب جماعة من السلف قال في البحر إنه فرض إلا عن نفاة الأذكار والزهري والهادوية والزيدية والشيعة يبغضون الزهري رحمه الله ولا أدري هل كلهم لكن الشيعة بلا شك أما الزيدية فالفقهاء منهم قد يوجد من يبغضه ويوجد من لا يبغضه فهم إن وجدوا عن الزهري شيء طاروا به ولهذا كتب بدر الدين لا رحمه الله الذي هو أبو حسين بدر الدين كتب رسالة في الزهري يتكلم ويطعن في الزهري وأن الزهري هذا صاحب سلاطين وأنه ما هو حول العلم وأنه كان يعني يذهب إلى السلطان يتأكل وغير ذلك وهذا باطل كان الزهري يدخل على أمراء بني أمية نعم وأنكر عليه بعض أهل العلم هذا الدخول لكنه لم يكن يدخل لبيع الدين ولم يكن يدخل ليجامل أولئك الأمراء فإن الظن به أعظم من هذا وإنما كان يدخل لنصحهم وتوجيههم وتحذيرهم ولهذا لما دخل يوما على سليمان بن عبد الملك فقال له يا زهري من الذي تولى كبره أي المذكور في الآية فقال عبد الله بن أبي بن سلول فقال له كذبت بل هو علي بن أبي طالب فقال له أنا أكذب لا أم لك والله لو نادى مناد من السماء أن الكذب حلال ما كذبت ثم قال حدثني فلان عن فلان عن عائشة أم المؤمنين أن الذي تولى كبره هو عبد الله بن أبي بن سلول فلما غضب الزهري سكت الأمير أو الخليفة ثم قال له ماذا تريد قال أريد أن أنصرف فقال انصرف فهل هذا فعل المجاملين لا سليمان بن عبد الملك لو أراد أن يقطعه في ذلك المجلس قطعة قطعة ويجعله في كيس ويرمى في المزبلة سيفعل ولن يستطيع أحد أن يعترض عليه ومع ذلك واجهه الزهري بهذا الحق فالذين يقولون بأن الزهري كان يدخل على أمراء بني أمية لأخذ المال والمجاملة والمداهنة وغير ذلك فهذا باطل ولكن أهل العلم يجعلون هذه الدخول على الأمراء والعمل بأعمالهم ليس كالترك ولهذا تجد أهل العلم يقولون فلان هذا ما دخل في عمل السلطان هذه منقبة عندهم وهذا فلان العالم دخل في عمل السلطان فيكون في ترجمته نقطة ولهذا لما انتقد بعضهم على العلامة أحمد النجمي قبل فترة بعض الحدادية وبعض أصحاب الشغب طعنوا في الشيخ أحمد بن يحيى النجمي وقالوا هذا كيف ينتقد بعض هيئة كبار العلماء ويتكلم فيهم مثل عبد الله المطلق الإخواني وغيره ممن كان في هيئة كبار العلماء وهو رجل ليس في هيئة كبار العلماء ولا يصل إلى مرتبتهم فرد عليه بعضهم ورد على هؤلاء وقال هذه تعتبر منقبة أنه اعتزل ولم يدخل في هيئة كبار العلماء وأن هذا في أولئك الذين في هيئة كبار العلماء عند السلف يعتبر مذمة أن يكون موظفا للوالي سواء كان في القضاء أو الإفتاء ولو لم يقع في الخطأ يعني مجرد كونه موظف مع الوالي ليس كالذي يتجرد لطلب العلم والفتوى والتعليم والدعوة إلى الله عز وجل ولو كان من أزهد الناس فإنه ولا شك ولا ريب قد يضعف في بعض المواطن إن كان عاملا عند السلطان سيضعف إما عن إنكار منكر أو عن تبليغ معروف أو يسكت عن بعض الأشياء وغيره لا يسكت عنها قد يسكت عن بعض الأشياء يرى المصلحة ولا يريد المفسدة ولا وهكذا بخلاف ذاك الذي ليس له ارتباط وليس عليه كما يقال ليس عليه مطالبات ولا شيء من ذلك فإنه يقول الحق ولا يبالي قال وذهب إلى الوجوب جماعة من السلف قال في البحر إنه فرض إلا عن نفاة الأذكار والزهري. وقد دافع عن الزهري في كلام الشيعة والزيدية، دافع عنه بشدة وبين باطلهم الإمام ابن الوزير، الإمام ابن الوزير رحمه الله تعالى في العواصم والقواصم، دافع عنه ورد على هؤلاء الذين طعنوا في الإمام الزهري. فالإمام الزهري يذكرون في ترجمته ويقولون متفق على جلالته، متفق على جلالته. ومع ذلك قيل ليحيى بن معين أيهما تقدم، الزهري أم الأعمش؟ وأنتم تعرفون الأعمش فقير، أعمش ما يرى حتى، ولا يعرف سلطان ولا أعمال ولا شيء، جالس في بيته، بل حتى ترك عند الباب كلب، كان ربما يأتي بعض طلاب الحديث ما يستطيعون الدخول عليه من الكلب، وكان إذا جاء طلاب العلم بعضهم يرى فيه الشيء فيقسو عليه. يعني الأعمش ليس له منصب ولا علاقة بالسلطان، وليس، حتى قال رحمه الله لو كنت بقالا في الكوفة ما اشترى مني أحد. لماذا؟ مما يسيل من عينيه، ربما الناس يستقذرونه. فسئل ابن معين أيهما تقدم، الزهري أم الأعمش؟ الزهري هذا الإمام الكبير الذي يعرفه سليمان بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز وفلان وفلان، والذي طلب منه أن يجمع الحديث، والذي صار مقدما في المجتمع في زمنه من الوالي والناس. فقال ثكلت الأعمش إن قارنته بالزهري، هكذا يقول ابن معين، ثكلت الأعمش إن قارنته بالزهري. الأعمش فقير، والزهري كان يدخل على أمراء بني أمية. فانظر يحيى بن معين إمام من أئمة الجرح والتعديل يقول الزهري عندنا مقدم، لأنه ما حصل له ما حصل للزهري من الدخول على أمراء بني أمية. قال ويدل على وجوبه. أما في هذا العصر، في هذا العصر وفي هذا الزمان المتأخر الذي فسد فيه كثير من الحكام، فإنه لا يخالطهم عالم ولا صاحب دين إلا وتضرر، إلا وتضرر بلا شك ولا ريب. فكيف إذا كان الذي يخالطهم ضعيف الدين وقليل العلم؟ ولهذا تجد بعض الذين كانوا يزعمون أنهم سيغيرون المنكر ويأمرون بالمعروف ويحكمون الشريعة الإسلامية ويقيمون دين الإسلام، فدخلوا في الانتخابات والحزبية والديمقراطية وخالطوا السلاطين ففسدوا وأفسدوا، بل بعضهم صارت ضلالاته وأخطاؤه أعظم من السلطان الذي كان يقول بأنه سيغير ما عنده، سيغير ما عنده. لهذا ترى الإخوان المسلمين في الدول التي دخلوا فيها وصلوا إلى مناصب رفيعة أفسدوا أكثر مما كان من الفساد قبل أن يصلوا. فيا مصر على ما فيها من المخالفات، لم يكن في زمن محمد حسني مبارك لم يكن فيها شيء للشيعة أبدا، لم يكن للرافضة فيها لا حسينيات ولا شيء ولا قبول ولا أي شيء. فلما بدأ الإخوان يسيطرون وكان الرئاسة في أيديهم فتحوا للشيعة وفتحوا للأقباط النصارى وفتحوا أمورا كثيرة، وهكذا في تونس وهكذا في اليمن وهكذا في أي مكان يدخل فيه أهل البدع ويزعمون أنهم سيغيرون المنكرات فإنهم يتغيرون ويفسدون ولا ينتفع بهم المجتمع. فمخالطة السلاطين إن حصلت من المؤمن العالم الداعي إلى الله عز وجل لا تكون إلا بقدر النصيحة وبيان الحق والتوجيه، لا لأجل التعلق بهذا الوالي من أجل المال والوظيفة ونحو ذلك، فإن هذا بلا شك يؤول على دين العبد بالفساد قليلا أو كثيرا، قليلا أو كثيرا. لو ضربنا لكم أمثلة عندنا في بلاد اليمن لا تعجبت، في سنوات قصيرة تجد التحول الكبير من عالم إلى شبه يعني ضايع بسبب مخالطة السلاطين. مثلا على سبيل المثال واحد يقال له محمد ابن موسى العامري البيضاني، كثير منكم يعرفه، هذا الرجل كان من طلاب الإمام الوادعي رحمة الله عليه، وكان طالبا نجيبا ذكيا، كان عنده حفظ وقوة فهم واطلاع واجتهاد، فكان إذا فتح درسا كان الشيخ يتعجب من ذكائه، حتى كان يقول رحمه الله وقد سمعت هذا بنفسي، قال إذا درس محمد العامري تفسير القرآن يقرأ من المصحف ما يقرأ من كتاب، فيفسر كأن كتب التفاسير بين عينيه. فزوجه الشيخ مقبل رحمه الله تعالى بأكبر ابنتيه، زوجها بابنته لمحبته لما رأى منه من الذكاء والخير وإلى آخره. ومرت الأيام واشتراه أصحاب جمعية الحكمة واختزلوه بالمال، أو جمعية الإحسان، لا أدري الإحسان أو الحكمة، أظن الإحسان، وبقي معهم قليلا قليلا يبعد من أهل السنة، ثم بدأ يقترب من السلاطين ويبحث عن المناصب، ثم دخل في حزب الرشاد ومرت به الأيام وأعطوه بعض المناصب، ثم جعلوه فترة وزيرا، صار وزيرا، ما أدري وزير لماذا. كان في بعض جلسات مجلس أو الحوار الذي كان في صنعاء في زمن من الأزمان، الحوار المشهور الذي أرادوا فيه إخراج اليمن من الخلافات والقتل والقتال، وكان فيه أعضاء من كل جهة من كل الأحزاب، وكان محمد العامري مندوب لحزب الرشاد، فجلس يناقش امرأة كاشفة شعرها ممن في ذلك المكان، فكأنه أنكر عليها أو قال لو أنها تلبس خمارا، فقالت له لو أنك تلقي أو تخلع هذه العمامة أحسن، لو أنك تخلع هذه العمامة أحسن. فمرت به الأيام، والآن ما أدري أين وصل حاله، لكن يظهرونه وهو لابس البدلة كما يسمون البدلة الرسمية مع البنطلون والكرفتة بدون عمامة، وقد قصقص لحيته كأنه أكلها فأر، وصار يجلس في بعض الأحيان مع بعض النساء ويتصور مع بعض المسؤولين، وضاع ما كان عنده من الخير، ضاع ما كان عنده من الخير. انظر إلى هذا التحول في 20 سنة أو أقل من ذلك، وهكذا غيره كثير. ولهذا كان السلف يحذرون من ذلك كثيرا. وليس معناه أن أهل الحق وأن أهل العلم يتركون الحكام والولاة ويبتعدون عنهم وينافرونهم، لا، المراد أنهم لا يختلطون بهم اختلاطا يتضررون. وأما النصيحة إن تيسرت والبيان والتوجيه فهذا مطلوب لمن كان من الصالحين من الأمراء، أو ممن يحب الخير، أو ممن يقبل النصح. وقد كان السلف يراسلون الأمراء والحكام بالنصائح، وكان من أشهرهم الإمام الأوزاعي، ومن أقواهم الإمام محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب، كان قوالا بالحق وناصحا. لما جاء الخليفة الذي هو أبو جعفر المنصور جاء إلى المدينة النبوية، وكان ابن أبي ذئب من أهل المدينة، وكان عالما، وكان ينكر على أمير المدينة بعض المسائل والمنكرات والظلم وغير ذلك. فلما جاء الخليفة جعل يسأل الناس كيف الأمير معكم، فقالوا يتكلم ابن أبي ذئب، لأنهم يعلمون أنه ما سيسكت، فتكلم وبين أن هذا الأمير ظالم وأن عنده وعنده وعنده. فلما رأى الأمير أنه سيفضح عند الخليفة وأن الخليفة ربما يصدق ابن أبي ذئب احتال، فقال له يا أمير المؤمنين اسأله عن نفسك، اسأله عن نفسك ماذا يقول، يعني كأنه يقول هذا الرجل يتكلم في الناس جميعا ما هو فقط أنا. فقال له أبو جعفر المنصور يا ابن أبي ذئب ماذا تقول فيا، وهو أبو جعفر المنصور خليفة المسلمين. فقال اعذرني يا أمير المؤمنين، قال عزمت عليك ألا تكلمت، ماذا تقول فيا؟ قال خرج الظلم من بيتك، خرج الظلم من بيتك، يعني أنت الخليفة، أنت الأصل، فأنت إذا سكت عن هذا الظلم فأنت مشارك فيه، بل أنت الأصل، خرج الظلم من عند بيتك. فتركه، تركه الخليفة لما رآه صدع بالحق ترك ولم يؤذيه. وكان الإمام الأوزاعي أيضا يراسل الأمراء، وكان في زمن هارون الرشيد، كان يراسل الأمراء بالنصائح والتوجيهات والتحذيرات، حتى كان شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله إذا ذكر العلامة ابن باز يقول: ما أشبه مراسلات ابن باز للأمراء والحكام بمراسلات الأوزاعي. فكان الأوزاعي يراسل الحكام والأمراء وينكر عليهم ما هم فيه من المخالفات لدين الله عز وجل، فكان الخلفاء يهابونه ويجلونه ويحترمونه، حتى أنه لما مر هارون الرشيد بقبر الأوزاعي بعد موته مر فوقف، فقالوا له: ما لك يا أمير المؤمنين؟ قال: إني كلما ذكرت هذا صاحب هذا القبر كأني رأيت الأسد بارزا، كأني رأيت الأسد بارزا، إني كلما ذكرت الأوزاعي كأني رأيت الأسد بارزا. فالذي لم يتلطخ بمخالفات السلاطين يكون قوله مسموعا، يكون قوله مسموعا. أما إذا كان متلطخ، حتى السلطان لو تنصح له من الصباح إلى المساء وهو يعلم أنك كذاب وأنك ترتشي وأنك تغالط وأنك صاحب مصلحة، ما سيقبل منك. جاء عن الخليفة المأمون، وكان عنده في زمنه رجل من أهل الحديث لكنه يكذب، واسمه فلان بن غياث، حفص بن غياث، فدخل عليه والإمام المأمون يلعب بالحمام، فأراد أن يختلق حديثا ليطيب خاطر الأمير، يكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، فأسند له حديثا إلى أبي هريرة وقال له عن أبي هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح. الحديث بهذا الثلاث الخصال صحيح، لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، هذه الثلاث الأشياء يجوز فيها السباق والمسابقة. زاد هذا الكذاب: أو جناح، لأن رأى يلعب بالحمام، فيقول اللعب بالحمام والمسابقة بالحمام داخل في الحديث. فتعجب هذا الخليفة وعرف أنه يكذب، فأعطاه ما يريد من المال. فلما خرج من عنده قال: أشهد على هذا القفا أنه قفا كذاب، أشهد على هذا القفا أنه قفا كذاب. فالذي يقترب من السلاطين ويقع في المخالفات لا يظن أنه سيكون مقبولا عندهم معززا مكرما، وإنما يستخدمونه كما يستخدم المنديل ثم يرمى في الزبالة، إن احتاجوا إليه قالوا يا شيخ، وإن لم يحتاجوا إليه قالوا له اسكت، اجلس مكانك لا تتكلم، سيتكلم غيره، وهكذا إلا من رحم الله. قال: وذهب إلى الوجوب جماعة من السلف، قال: في البحر إنه فرض إلا عن نفاة الأذكار والزهري. وقد أطلنا في هذا، يكفينا هذا.